السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الشيخ محمد حسين محمد أبو سرداني من بلدة الفالوجي قضاء غزي، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذا اللقاء. عم الشيخ، في بداية هذا الجزء أنت حبيت تعود إلى موضوع رموز القرية ومنهم المثقفون والحرفيون اللي احنا ما ذكرناهم في القسم السابق.
نعم.
وحب تكلم عن المثقفون، تفضل عني أبو عبد المجيد.
لم تكن فئة المثقفين في الفالوجة قاصرة على خريجي الأزهر الشريف.
نعم.
وعلماء الدين، بل هناك ثروة كبيرة من المثقفين وخريجي الجامعات المصرية والأوروبية.
نعم.
والأمريكية في مختلف العلوم والتخصصات. على سبيل المثل، حامل شهادة الدكتوراه من أهالي الفالوجة، من أبناء أهالي الفالوجة 32 في مختلف التخصصات، دكتوراه في الهندسة بأنواعها.
نعم.
دكتوراه في الشريعة، دكتوراه في اللغة العربية.
نعم.
دكتوراه في الطب، دكتوراه في علم الأحياء 32.
نعم. نعم.
حاملا للدكتوراه من أبناء الفالوجة.
نعم.
هناك أطباء بلغ عددهم 65، بلغ عددهم 65 طبيبا على مختلف التخصصات.
هذا ما بعد النكبة طبعا.
هذا ما بعد النكبة.
نعم.
وهذه الإحصائية حتى عام 90، يعني الأعداد التي ذكرتها وسأذكرها هي إحصائية حتى عام 90.
نعم.
وقد زاد العدد فيما بعد. الأطباء على اختلاف تخصصاتهم.
نعم.
65 طبيبا.
نعم.
المهندسون بلغ عددهم 88 مهندسا على اختلاف تخصصاتهم. هذا هو العدد التقريبي حتى عام 1990.
نعم.
وما بعد ذلك يعني من هؤلاء من توفي، ولكن جاء التعويض في أعداد أخرى لم نتمكن من إحصائهم بعد ذلك التاريخ.
نعم.
هناك عدد من المحامين النظاميين والشرعيين بلغ عددهم حوالي 6.
نعم.
هناك الصيادلة بلغ عددهم 9. هناك شعراء تغنوا بفلسطين وبالفالوجة وبجهادها 4، وأشهرهم الأستاذ أحمد فرح عقيلان، وقد توفي في الرياض، وقد دخل إلى مجلس النواب في الأردن من أهل الفالوجة 4.
نعم.
بعد ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية عام 1950. وهناك عدد،
معلش تذكر أسماءهم الأربعة؟
المرحوم يوسف عبد الفتاح عبد العزيز.
نعم.
المرحوم محمد أبو فارس.
نعم.
المرحوم إبراهيم شحدة زيادة. الأستاذ محمد عبد الله عويضة.
نعم.
أمد الله في حياته. المجلس الوطني هناك عدد كبير يعني منهم داعيكم الشيخ محمد أبو سرداني، ومنهم المرحوم عبد القادر عبد الرحمن صالح، إبراهيم شحدة زيادة. هناك قضاة نظاميون وقضاة شرعيون. من هؤلاء القضاة الشيخ عمر محمد أبو سردانة، الشيخ محمد حسن عواد، الشيخ محمد حسين أبو سردانة، فقد وصلت إلى منصب كما قلت سابقا.
نعم.
قسم الأول نائب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في عمان وقاضيا للقضاء في السلطة الفلسطينية من عام 94 حتى عام 97. هذه نماذج عن المثقفين وعن المتخصصين في شتى العلوم العصرية والشرعية واللغوية. أصحاب الحرف.
أصحاب الحرف نعم.
كما ذكرت سابقا الفالوجة امتازت بشيئين: التجارة بالنسبة لسوقها الحضاري الجديد، وامتازت بالزراعة. وكما ذكرت سابقا كان فيها 50 دكانا في الفالوجة و20 دكان باعت أقمشة. من أبرز هؤلاء باعت الأقمشة كما ذكرت أيضا سابقا عبد الفتاح كتكوت، عبد المجيد أبو تبانة، سالم عبد الفتاح عزام، أحمد حسن الصغير، رشدي الحج إسماعيل، أحمد علي جبر، قدورة كتكوت، عبد ربه أبو تبانة، حسين محمود شهادة، محمود الصغير، خالد مصطفى. هؤلاء باعت أقمشة. هناك مجموعة اشتغلت بتجارة الحبوب، منهم محمد عبد الرحمن صالح، فراج رصرص، سعيد الكرمي، عبد المجيد حنونة، أحمد حسن جابر، عبيد سلمان عوض، موسى اللقطة، أحمد رصرص، محمد النجار، عيسى اللقطة، عيسى أحمد عيسى، خالد مصطفى السعفين، أحمد علي جبر، عبد الحليم حسين أحمد. وهناك تجار للمواشي، فقد كانت القرى والبادية حول الفالوجة يأتون يوم الأربعاء والخميس كما ذكرت سابقا ليشتروا بضائع وليشتروا المواشي من سوق المواشي، وهو قسم خاص تابع للسوق العمومي. من هؤلاء التجار أحمد البايض، محمد ياسين، محمود علي قاسم، جمعة أبو سليمة، حماد علي داسم، محمد أبو رحمة، خميس ياسين، محمد علي قاسم، عبد الجواد عابد، محمد أبو سليمة، صالح العرجة، يوسف الخراج. النجارون ذكرتهم في القسم السابق، لكن من قبيل التذكير لا مانع من إعادة ذلك: محمد البايض، عبد العزيز البايض، حسن درويش عبد العال، محمد درويش عبد العال، إبراهيم شعفوط، محمد شعفوط، عبد الهادي الشغنوبي، درويش البايض. وهؤلاء كانوا يقومون بالنجارة العربية والفرنجية. هناك حدادون ليصلحوا الأجهزة الحديدية في المحاريث وما إلى ذلك. من هؤلاء عبد الفتاح الحداد، عثمان الحداد، موسى الحداد وأولاده، عبد الفتاح الحداد وأولاده، أبو العبد الحداد. والحدادين هؤلاء كلهم من غزة، من الذين رحلوا بعد الحرب العالمية، أثناء الحرب العالمية الأولى رحلوا إلى الفالوجة ولم يعودوا إلى بلدهم وقاموا بهذه الحرف. الحلاقين أيضا ذكرتهم سابق لكن من قبيل التذكير لا مانع من الإعادة: محمود نهنوش، محمد أبو بكر، محمد الشريف، عابد أبو بكر، بكر أبو بكر، أحمد الباروثي. وهذا أحمد الباروثي كان حلاق الشبيبة على الطراز الحديث يعني. سالم أبو نار، عمر نهنوش، إبراهيم أبو بكر. الخياطين، الخياطة كانت كلها خياطة عربية في ذلك الوقت. من أراد أن يلبس بدلة رسمية يذهب إلى خياطي غزة. فالخياطون الآتية أسماؤهم، خياطتهم عربية لأهل الفالوجة والقرى المجاورة والبادية، منهم رضوان البنا، موسى أبو نافع، عبد الهادي البطران، محمد أبو بكر، محمد موسى البطران، شريف عبد السلام مشتهى إبراهيم البطران. اللحامين في القرية عددهم كبير، لكن منهم مصطفى البايض، أحمد البايض، خميس ياسين، محمد ياسين، عبد الجواد عابد، إبراهيم الحج إسماعيل، إسماعيل معبد عوض. وأما أصحاب المقاهي فهم اثنان فقط ذكرتهما سابقا وأكرر أسماءهما، محمد صلاح البس وسعيد محاوش. أصحاب المطاحن ذكرت سابقا مطحنتين، الأولى لعبد الرحمن صالح والثانية لعبد الفتاح عبد العزيز. في هناك مصابر يشغلها أيضا غزيون جاءوا في أثناء الحرب العالمية الأولى وبقوا هناك، عبد السلام مشتهى، أحمد الشيخ، عبد الكريم المبيضين، آل شمس اسمهم هنا، له شمس أبو عبدو، حسن أبو عبدو، إسماعيل أبو عبدو، وهم إخوة من غزة. العطارين الشيخ عبد الحميد الحملاوي، إسماعيل سكيك، عبد السلام مشتهى. كانت هناك خانات عندما يأتي أهل القرى والبادية ومعهم مواشيهم أو معهم دوابهم في خانات، يا
كفنادق يعني،
الخانات هذه للماشية.
نعم.
وأما غرف، أما نوم أصحاب الماشية ففي الدواوين كما ذكرت سابقا.
نعم.
أصحاب الخانات هذه إبراهيم إسماعيل، سلمان عوض، الشيخ محمد صلاح. من جملة الحرف التي اشتهرت بها الفالوجة صنع الفواخير، وقد ذكرت سابقا عددا منهم. ومن هؤلاء خميس الشوبكي، محمد حسن الشوبكي، عبد العزيز الشوبكي، جمعة الضفدع، محمد شاهين، الشيخ عبد الرحمن الدريملي، راشد الدريملي، سلمان الدريملي، أحمد سلامة الفالوجي. هؤلاء من غزة أيضا جاءوا أثناء الحرب العالمية. مطهروا الأولاد كانوا هم يعني فئة الحلاقين الذين ذكرتهم سابقا، وأيضا لا مانع من تكرار أسمائهم، محمد الشريف، عبد مكاوي، محمد أبو بكر، أحمد البروسي، أبو روبين الحنفي. والقابلات كما ذكرت سابقا إنهن ست قابلات. أما البناء في الفلوجة فأغلبه من لبن الطين، وكان هناك اثنان مشهوران في بناء البيوت الطينية، هما عبد الله يوسف صالح الكرونز ومحمد الشاعر. هذا ما سمحت به الذاكرة حول المثقفين وحول أصحاب الحرف.
الله يعطيك العافية.
كان هناك بعض الأسئلة.
طيب الآن نعود إلى أسئلتنا في هذا اللقاء عمي أبو عبد المنعم. إحنا الآن راح نتكلم عن زيارتك للمدن الفلسطينية ما قبل النكبة، يعني اذكر لي أسماء المدن الفلسطينية اللي أنت زرتها قبل النكبة.
الواقع أنني عندما ذهبت إلى مصر كما ذكرت سابقا عام 1941 لقيت حتى 1947 حيث بدأت النكبة.
نعم.
فلم يكن لدي مجال لزيارة مدن أو قرى فلسطينية أخرى.
نعم.
لكني كنت أذهب مع والدي في بعض الأحيان وفي العطلة الصيفية إلى الرملة.
نعم.
إلى القدس لزيارة الزاوية العلوية التي كان والدي.
نعم.
شيخها في الفالوجي.
نعم.
فكنت أذهب معه لزيارة الزاوية العلوية في الرملة وفي القدس، وهذه هي الأماكن المحدودة التي شفتها في ذاك الوقت نظرا لظروف دراستي والتخرج وبدايه النكبة.
نعم. عمي أبو عبد المنعم، الآن راح نتكلم عن الموروث الاجتماعي، وراح نتكلم عن الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من الوفاة والحج، وراح نبدأ بشهر رمضان، وتعطيني هيك وصف عام لطبيعة شهر رمضان في الفلوجي ما قبل النكبة، ما قبل قدوم شهر رمضان بشهر أو بأسبوع شو بكون يعني؟ هل أهل الفلوجي بيبدأ بيجهزوا يعني؟
شهر رمضان له حرمته عند جميع المسلمين عامة،
نعم،
وعند الفلسطينيين خاصة، وعند القرويين ومنهم أهل الفلوجة على وجه الخصوص أيضا. فكانوا يستبشرون بقدومه، وقبل قدومه بأسبوع تقريبا يتأهبون بشراء القمردين واللوز وكذلك المكسرات التي تعمل، وكذلك التمر الذي يفطر عليه حسب السنة. وعندما يهل شهر رمضان حينئذ يجتمع العلماء ووجهاء البلدة في المسجد الوحيد في القرية إلى آخره، ويعلن عن الصيام ابتداء من غد إلى آخره، أو إذا لم يكن الغد هو رمضان يعلن أنه آخر شهر شعبان. هناك عادة طيبة في قرية الفالوجة كغيرها من القرى والمدن الفلسطينية، أن الرجال لا يتناولون الإفطار في بيوتهم، بل يتناولونه في الديوان، وكل شخص يحضر ما تيسر مما جهزته عائلته من طبيخ وطعام وخبز وما إلى ذلك، ويذهب به إلى الديوان إلى الحارة، ويطلقون على هذا الخروجة.
الخروجة
الخروجة يعني أحضر أكل معه، وعادة لا يحضر ما يكفيه، بل ضعف أو ثلاث أضعاف ما يكفيه، لاحتمال أن يكون هناك ضيوف غرباء في الديوان. ومن التقاليد الطيبة أن العائلات ليست على مستوى واحد من الغنى إلى آخره، فكانوا يتبادلون أنواع الطعام، فهذا الذي أحضر طبيخا فيه لحم، والآخر الذي أحضر حسب قدرته طبيخا ليس فيه لحم، وقد يكون مرقة عدس إلى آخره، يتناول من أكله لقمتين أو ثلاث ويعطيها لمن في جنبه، ومن في جنبه يعطيها حتى يدور الوعاء على جميع الحاضرين، وهذا نوع من الاشتراكية في الأكل.
نعم. طيب في موضوع الإفطار عمي أبو عبد المنعم في الفلوجي، على ماذا كانوا يعتمدون في يعني معرفة ساعة الإفطار؟
يعتمدون على الأذان.
على الأذان.
المؤذن الشيخ عبد الخالق. نعم. أو المساعدين الشيخ جبر الجمال أو الشيخ طه ياسين، بمجرد أن يؤذن يفطرون على الصمت.
ما كانش في مدفع رمضان في الفلوجة؟
نعم.
ما كان في مدفع لرمضان؟
لا، لم يكن هناك.
الساعة هل كانت موجودة؟
فقط في المدن.
نعم.
غزة، المشدة إلى غيره. وبعد تناول الإفطار مباشرة يذهبون إلى المسجد لصلاة المغرب، وبعضهم يصلي المغرب في الديوان، لكن صلاة العشاء والتراويح شبه إلزامية لجميع الرجال البالغين وفي المسجد الوحيد المفروض.
يعني كان صلاة التراويح موجودة في الليل
ليليا يعني.
نعم.
وبعد صلاة التراويح يعودون إلى دواوينهم وإلى حاراتهم حتى السحور، وعندما يقرب موعد السحور يذهب كل إلى بيته يتسحر في بيته، ثم يتهيأ لصلاة الفجر، ثم بعد وصلاة الفجر في المسجد، وبعد صلاة الفجر من كان عنده عمل ينصرف إلى عمله، ومن لا عمل له يأخذ قسطه من الراحة والنوم حتى الظهر، والظهر أيضا صلاة الجماعة، والعصر صلاة الجماعة في المسجد، وهكذا الدورة اليومية حتى ينتهي شهر رمضان. وقبل نهايته يستعدون للعيد.
نعم.
في أثناء رمضان يكون رمضان مناسبة لعدة أشياء، منها أنهم يتباركون بهذا الشهر في موضوع الزواج. نعم. يزوجون أبنائهم في هذا الشهر المبارك، ومن التقاليد الطيبة أنه في كل ليلة في تلاوة للمولد النبوي الشريف في ديوان من الدواوين أو في المسجد أو في إحدى الزوايا التي ذكرتها أو في أي مكان يدعو شخص ما مجموعة من المشايخ ومن رجال الطرق الصوفية إلى آخره لتلاوة المولد الشريف في بيته بعد أن يتناول طعام الإفطار وصلاة التراويح، وتبدأ تلاوة المولد الشريف بعد صلاة التراويح. وقد يصادف أنه في الليلة الواحدة يكون أكثر من 10 أماكن فيه تلاوة المولد النبوي الشريف. هاي من الذكريات الطيبة في شهر رمضان في القرية.
طيب في موضوع المسحرات، هل كان هناك مسحرات؟
نعم كان هناك مسحرات.
نعم
المسحرات هذا،
هل تذكر أسماءهم؟
منهم محمد ابن الشيخ عبد الخالق.
نعم.
كاكيلان. هذا الشخص
هل كان يقدم لي شيء يعني؟
نعم كانوا عندما ينتهي شهر رمضان يعطونه كمكافأة، والمكافأة قل أن تكون مالا ويكثر أن تكون حبوبا من الخمر أو ما إلى ذلك.
طب في آخر أيام رمضان عمي أبو عبد المعين، هل النساء يبدأ بتجهيز الحلويات والكعك وإلى آخره
من هذه؟ من 20 رمضان فما فوق.
نعم.
في العيد الصغير في رب يعني
شهر رمضان
الذي يأتي بعد رمضان مباشرة، هناك أكلة محببة.
نعم.
اللي هي الشعيرية.
نعم.
من الخمس، ونساء العائلة يجتمعن ويقومن بعمل الشعيرية على أساس أنها الأكلة المفضلة صباح العيد، تطبخ صباح العيد مع الأرز، وكل زائر للبيت لابد أن يأكل ما يستطيع من الشعيرية والرز. هذه أكلة شعبية محببة في القرية وفي جميع القرى المجاورة لها.
فبرنامج الرجال ما بعد، أو يعني في آخر ليلة يعني صلاة العيد، شو بكون برنامجهم أثناء الصلاة وما بعد الصلاة؟
بعد صلاة العيد في المسجد كل ينصرف إلى المقبرة.
نعم.
وهناك عدة مقابر في البلد لزيارة الموتى، ويأخذون معهم ما تيسر من الشعرية أو من الكعك أو من الخبز بالزيت والزعتر أو ما تيسر من الأشياء هذه كصدقة. يكون هناك بعض فقراء يعني ينتظرون هذا الشيء، ويأخذون معهم بكرج القهوة أيضا.
نعم.
إلى فكارج قهوة إلى قهوة سادة المعروفة، وهناك يجلسون عند المقبرة يأخذون بعض ما تيسر من أي ذكر شكل، يشربون القهوة ويوزعون الصدقات على الفقراء، ثم يعودون بعد ذلك كل لتحية محارمه.
نعم.
الأم، الأخت، بنت العم إلى آخره، كل يزور محارمه وخاصة المتزوجات من عائلات أخرى.
الأطفال ولباسهم؟
الأطفال تهيأ لهم الملابس الجديدة، والطفولة تحب كل جديد إلى آخره.
نعم.
تحب أمرين في العيد، الأمر الأول أن يكون اللباس جديدا، والأمر الثاني هو تكريم الوالد، الوالدة، العم، الخال، الخالة. ينتظر الصغير أن يأخذ بضعة قروش.
نعم.
معدودات حسب الظروف، ويضعها في كيس أو في حصالة من الفخار.
نعم.
إلى آخره، ويتباهى الأطفال
بما جمعهم،
من جمع أكثر من والديه ومن أخواله ومن خالاته.
نعم. طيب بالنسبة لعيد الأضحى وعيد الفطر، هل هناك ما يميز هذين العيدين في الفلسطينيين؟
عيد الفطر بسموه عيد الأرز والشعرية.
نعم.
أما عيد الأضحى فهو عيد اللحوم وعيد الأضاحى.
نعم.
ولهذا يتهيئون له قبل أسبوع.
نعم.
من وقع حصوله، والمقتدر يشتري ذبيحة، والأضحية هي سنة يعني.
نعم.
من السنن الشرعية إلى آخره. ف سواء كانت من الضأن أو من المعز أو من الإبل أو من البقر، والإبل والبقر تكفي لسبع يعني عائلات. فكل حسب استطاعته يشتري. وبعد صلاة العيد وعملا بقوله تعالى فصل لربك وانحر، كل يعود إلى بيته ويقوم بنحر أضحيته. طبعا هناك في فقراء في البلد لا يستطيعون أن يقوموا بالتضحية، وهؤلاء معروفون في كل حارة، فأهل الحارة عندهم تكافل اجتماعي، قبل أن يطعم أهله من هذه الأضحية يرسل للفقراء اليتامى والمساكين قصتهم، وبالتالي تكون القصة الفقيرة لها نصيب أكثر من صاحب الأضحية، لأن هذه الأسرة تتلقى المعونة من عدة عائلة، وبهذا يحصل التكافل الاجتماعي، وبالتالي البهجة تعم الجميع، حتى إن صغار العائلات الفقيرة أيضا كان يرسل إليها قبل العيد بأيام ما تشتري به لأطفالها ملابس وما إلى ذلك، حتى لا يشعر الطفل الصغير بأن فرقا بينه وبين أبناء الأغنياء.
طيب أيضا في بعض المناسبات المولد النبوي، كيف يعني تصف الاحتفال أهل الفلوجي في عيد المولد النبوي الشريف؟
عيد المولد النبوي هو من الذكريات الإسلامية، كليلة الإسراء والمعراج، كمنتصف شعبان. فعلماء الشريعة يجتمعون مع وجهاء البلدة في المسجد وتتلى يعني قصة المولد النبوي الشريف، وتوزع الحلوى على الحاضرين، وكل أيضا يشتري شيئا من الحلوى يذهب به إلى عائلته، وقد يكون اشتراها ووزع على العائلة قبل أن يأتي لتلاوة المولد النبوي الشريف في المسجد، وعادة تكون بعد صلاة العشاء.
هل كان هناك استخدام لدق العدة في أثناء المولد النبوي؟
نعم، في بعض الحالات.
نعم،
العدة كانت تدق في بعض الحالات، منها ليلة المولد النبوي الشريف، ومنها قصة الإسراء والمعراج أيضا، هذه لها ذكريات واجتماع في المسجد، العلماء الوجهاء إلى غير ذلك. والعدة سواء عدة آل النشاش أو عدة الشيخ علي لقرن يحضرونها، وتأخذ لها دور يعني في تنبيه الناس هذه السنة الطيبة اللي هي المولد النبوي أو ذكرى الإسراء والمعراج.
طيب عمي أبو عبد المنعم، أيضا هناك احتفالات وبعض المناسبات الأخرى اللي كانت سائدة في ذلك الوقت في فلسطين، منها الخميس البيض أو احتفالات النبي موسى والنبي روبين والنبي صالح، هل كانت هذه المناسبات موجودة في الفلوجي؟
في الواقع خميس البيض يكون في شهر نيسان، وهناك موسم في غزة أيضا في مثل هذا، وفي مثل هذا اليوم يسمونه في القرى عيد إسباغ البيض، في نيسان، بحيث أنه وهو عيد للشباب في الوقت، كل أم من الأمهات تسلق كمية من البيض وبألوان تزخرف، لون أحمر لون أصفر إلى آخره، الفتى من القرية يأخذ عددا من هذا البيض إلى آخره، ويتجمع الشباب في البيادر في الجرون إلى آخره، وكلهم شباب أما كبار السن، ثم هناك يتنافسون فيما يسمى مدامرة كسر البيضة، يتنافسون يعني يسموها لمفاجسة بيسموها البيضة هاي، إذا كسرت الثانية المكسورة يأخذها صاحب البيضة القوية، لكن هذه البيضة القوية إذا كسرت بالتين ثلاثة تصبح ضعيفة فتكسر، وبهذا يعود الشباب إلى بيوتهم، منهم من خسر ومنهم من ربح، وهي لعبة تنقص حوالي 3-4 ساعات.
الآن راح
روبيت أيضا هو موسم سنوي،
نعم،
وهو قريب من يافا قريب من الرملة، وأهل القرى المحيطين بالنبي روبين هم الذين يقومون بالاحتفال، والثري من أصحاب القرى الأخرى يذهبون في هذا المسجد.
نعم. الآن راح ننتقل لموضوع الزواج وطقوس الزواج في قرية الفالوجي ما قبل النكبة، والبداية منك عمي أبو عبد المنعم أن تعطيني وصف للزواج من لحظة ذهاب النساء لنقد العروس إلى هذا كان موجود، إنه كان في هناك نقد أو غير ذلك، يعني العادات والتقاليد من اللحظة اللي بروح يخطب العروس فيها حتى زواجهم. وأنا إذا في أسئلة راح أطرحها في الإنسان.
أرجو ألا تبتسم إذا ذكرت لك بعض التقاليد.
نعم.
إذا أراد الشاب الزواج من إحدى فتيات البلد،
نعم،
يهمس في أذن أمه ويقول لها أما أردت فلانة،
نعم،
إلى آخر. طلبة الزواج تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة السيدات، أم خواته،
نعم،
يذهب إلى بيت من سيقع عليها الاختيار، وطبعا الأمهات أم هذا الشاب وأم تلك الفتاة يكونوا تفاهموا سلفا على هذه الجلسة.
نعم.
لكن من التقاليد البدائية يعني في ذاك العصر بدهم يعرفوا أن العروس الشعر ولا غيره ولا قرعه بالعرس.
نعم.
بتيجي أم العريس بتخليها قاعدة وتروح ماخذة غطاء الرأس.
نعم.
اللي بيسموه غدر. إيه يا بنيتي والله أنا بدي يعني بس أشوف شعراتي في الحلوات.
هي بتكون شدت شعر.
وبكون هي كشفت عن شعر. طب يا بنيتي أنت لما بدك تروحي على البير تملي، لكن ترفع ثوبك هيك، فترفع ثوبها إلى الركبة.
نعم.
حتى تشوف رجليها.
نعم.
إلى آخره. بعدين يا بنيتي كيف تطبخين العدس، كيف تعملين الشعير، بتعمل لها يعني تفت اختبار في المسائل اللي زيها.
نعم.
فإذا كانت المواصفات يعني جيدة وممن يقترب منهم إلى آخره، تحمل هذه الفكرة لابنها.
نعم.
وتقول إن الأوصاف الموجودة في من تريدها يعني صادفت القبول. هنا يأتي دور الرجال اللي هي الجهة، وجهة، وعادة الجهة هذه تكون ممثلة لأكثر وجهاء البلدة. يعني اللي بده يخطب من عائلة يحضر مع وجهاء عائلته وجهاء العائلات الأخرى، وكلما كبرت الجهة كلما كان تقدير لوالد الله المخطوبة
أو المخطوبة. نعم.
وطبعا فيما بين رؤية الأم ومن معها وما في بين الجهة بتكون الاتصالات مع الأب والأعمام، أب الخطيبة وأعمامها، يعني الأمور بتكون ممهدة تقريبا.
نعم.
وذهاب الجهة هذا ما هو إلا روتين، يعني عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أشهر النكاح.
نعم.
يعني إنه شوف. وهناك يتكلم مع احد الوجهاء يكون مفوض انه اللي بده يتكلم فلان، وفي الغالب الا يكون من اهل الخاطب.
نعم.
من وجهاء الخاطبين، ويتكلم مع والد المخطوبه. والد المخطوبه اذا كان له اكبر اخ اكبر منه،
نعم،
يفوض أخاه الأكبر أو يفوض الأكبر منه من وجهاء العائلة في،
نعم،
هذا الموضوع، ويحصل الإيجاب والقبول، وبالتالي المهر يعني يبين كل شيء، ثم بعد ذلك يتفق على موعد آخر لإجراء عقد الزواج.
نعم.
وإذا كانت الأمور قد بت فيها،
نعم،
من العرض بكون مأذون عقد الزواج موجود اللي هو الشيخ محمد علي البطان. ثم بعد عقد الزواج تبدأ الأفراح بقعات اللي هي القسم النسائي والرجال
والتعليم
وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لإجراء عقد الزواج. لكن هناك ليلة الزفاف.
نعم.
قبل الزفاف بأسبوع طبعا يشعر الأصدقاء سواء من أهل القرية أو من أصدقائهم في القرى المجاورة بأنه في يوم كذا يعني بعد أسبوع تقريبا سيحصل الزكاة. سيأتي الأصدقاء من القرية أو من غير القرية ويحملون معهم، منهم من يأتي بذبيحة ومنهم من يأتي كان في سكر روس، هذا السكر كيلو ونص تقريبا إلى آخر، ومنهم من يحضر السكر معه ومنهم من يحضر القهوة. أسبوع اسمه التعليلة.
نعم.
هذه بيحصل فيها
دي. يعني كان يعلل عندكم 7 أيام العريس؟
ايه 7 أيام.
نعم. نعم.
ثم بعد ذلك بدعا الزفاف بيكون على جمل يذهب.
مين اللي على جمل؟ العريس؟
العروس.
العروس نعم.
والخيالة
أمامها. نعم.
بيكون موجودين في تقليد. طيب إذا كانت العروس جاية من قرية خارج لزوجها،
نعم،
أول بيت بيوصلوا من أهالي الفلوجة بيوقف وبيقول العشاء الليلة عليه. لكن بقى عاد في تقاليد في القرية، أهل واحد من أهل العريس بيقولوا له مسبوك يا إسلام.
أيوة.
يعني في ناس سببه نقول مدام مسبوق الله يخلص على المتغذي، لكن لابد من شرب في القهوة أو المرطبات أو ما إلى ذلك لجميع المجموعة إليك. هاي إذا كانت العرس من الخارج. أما إذا كان من الداخل الجمل بيكون يعني عليه الهودج وما إلى ذلك، وبين أهل القرية في تعارف يعني يسموه الدرمة. يعني أنا عملت لك أنت بدك تعمل لي في كذا صاحب الدور بيكون معروف. إلى صاحب الدور فورا بيروح يحط منديل من الحرير على ركبة الجمل إلى آخر. وطبعا واحد من أهل العريس بيكون عارف الموضوع، فكلما جاء شخص آخر مشان يؤذي الدور إلى آخر بلقى المنديل مربوط. منديل مين؟ منديل فلان الله يسلف عليه.
شو بكون بيعمل هذا لما بدي؟
هذا بيعمل أكل.
آه.
يعني بيذبح ذبيحة وبيودي منتفين ثلاثة إلى آخره على بيت العريس اسمه عشاء العروس.
عشاء العروس.
عشاء العروس.
بالعادة بيعملوا غدا أهل العريس عندكم في الفلوجي كام؟
بعد ثاني يوم من الدخلة.
نعم.
كانوا يعملوا عزومة يعني.
عزومة
الغدا. اللي هي معروفة في الشرع بوليمة العرس.
أما يوم الزفاف ما في؟
لا، يوم الزفاف فقط اللي بيسموها الطقة أو الدرمة، هذه يعني معروفة على فلان، وهذه أكل خاص
للعريس
العريس والعروس والحواشي.
طيب عادة في هدم العم وهدم الخال كانت موجودة؟
هذه موجودة.
نعم.
لكن لها مضاعفات وتكاليف، هي عبارة عن عادة وتقليد وعبارة عن تكريم للخال والعم.
نعم.
لكن لما بده يشتري عبال العم، العرف والتقليد العم بده ينقط العروس في كل عيد صغير وكبير حتى تموت او هو يموت.
نعم.
ويورثها الى اخره، فكانت يعني عبارة عن تكريم. ولهذا يا خالها يا عم الى اخره يقول وصل.
نعم.
وصل يعني لعنك فعلته.
طيب المهور عادة بالفالوجي شو كان تقريبا أرقامها وأسعارها؟
المهور في ذات الوقت.
نعم.
لكل عصر.
نعم. في ذلك
مقداره. ثم المهر لم يحدده الشرع يعني.
نعم.
لأنه يتبع الوضع الاقتصادي.
نعم.
ففي ذات الوقت كانت المهور عبارة عن 100 دينار معجل، نصفها مؤجل، ثم في حاجة اسمها المقوط بنطق العروس.
نعم.
يوم خروجها اللي هو أمامها وأقاربها وما إلى ذلك، والمقوط للعريس إعمامه.
نعم.
وأقاربه وما إلى ذلك. فالمهور كانت متواضعة، والرسول لعله أشار إلى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام أقلهن مهرا أكثرهن بركة.
نعم.
لكن في عصرنا الحديث صارت المهور بالألوف.
نعم. طب فيما لو كانت العروس خارج الفالوجة.
نعم.
راح تطلع لبرا ماهرة راح يكون نفس الشيء في
لا بيكون عادة بيقولوا اتغربت.
تغربت. نعم.
وهذا قليل ونادر، لأنه عادة. نعم. أهل كل قرية بزوج لهن، فعلى سبيل المثل الفلوجة وحتى 2 كيلو، فلو زوجت في حتى واثنين بقولوا تجوزت غريبة،
نعم،
لكن بيكون المهر أكثر.
أكثر. شات الشباب كانت موجودة عندكم أو ذبيحة الشباب؟ ذبيحة الشباب يعني في بعض القرى العربية كان لما يروح يقضوا العروس من بيتها شباب الحارة يتنطحوا لأهل العريس ويطلبوا إيش الذبيحة ويعطوها يعطوهم فلوس، وهم بالدور هذول الشباب بيقدموا هذا القوط لمين للعروس. هل هاي العادية كانت موجودة
في قريتنا؟ لم تكن، لكن كان المقوط المتعارف عليه مقوط العريس ومقوط العروس.
نعم.
وبرضو هالفزعة هذه الشباب يتنطحوا كذا، فبدل ما انه يتنطحوا كذا لا تؤخذ بطريق مشهور.
نعم.
من اراد تنقيط العريس فالعريس موجود، ومن اراد تنقيط العروس فهي موجودة، وخاصة العريس ليلة الستات بعد الدبت وبعد كذا الشباب بيقضوا في دفش وتحمم وما الى ذلك، ومن اراد يعني او عليه شيء من النقوط يدفع له.
طب اعود الى ليله يعني ليالي التعليل يعني الحفلات اللي بيعملوها في الفلوجي اثناء ما قبل الزفاف اللي 7 ايام. هل كان اهل الفلوجي بيحضروا الفرق الفنيه او الحداي في الاعراس عندكم ولا؟
اولا اللي بيحضروا نوعين.
نعم.
نوع من المتقدمين في السن ونوع من الشباب، ولكل هوايته. اما متقدمو السن فيجلسون يعني في جانب يشربون القهوة ويشربون الشاي ويتحدثون مع أنفسهم في مرة من الزمان، وأما الشباب فهم الذين يقومون بما يسمى بالدبكة.
نعم.
إلى آخره، والمزمار اليرغول في الشبابة إلى غير ذلك. وهناك بعض الأشخاص يعني الحداية.
نعم.
اللي هم الشعراء الشعبيين، هؤلاء عندهم شعر شعبي اللي يدور حول الوطنية، حول الرجولة، حول الأخلاق، حول الشهامة، على سبيل المثل منهم الشاعر الشعبي عبد العزيز شتيوة كتكت، محمد دراج الزين شتيوة. وكانت مواقف لبقة، كل يتحدى الآخر في شعره الشعبي إلى آخره، كل يتحدى الآخر في البطولة وفي كذا إلى آخره. وهؤلاء الحداؤون يظلون حتى ينفض الشعر.
طيب الآن ننتقل لموضوع آخر اللي هو موضوع الوفاة وقرية الفالوجي. عمي أبو عبد المنعم، هل كان هناك أكثر من مقبرة في الفالوجي ولا مقبرة واحدة؟
أكثر
مواقعهم.
هناك
نعم.
مقبرة أولاد أحمد.
نعم.
جنوب الجهة الشمالية الشرقية.
لحظة شوي. راح نأخذ استراحة دقيقتين ونتابع فيما بعد. الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الشيخ محمد حسين محمد أبو سرداني من قرية الفالوجي قضاء غزي، وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذا اللقاء. كنا عم نتحدث عن المقبرة وعن حقوق الوفاة عمي أبو عبد المنعم، وكنت أنا سألتك عن هل هناك أكثر من مقبرة في الفلوجي وأنت أجل.
نعم، يوجد عدة مقابر.
نعم.
منها مقبرة أولاد أحمد.
نعم.
وتقع في الجهة الشمالية في القرب من منطقة أولاد عيسى وقرب بلدية الفالوجة القديمة.
هي خارج البلد هذه المقبرة كانت؟
هي في الجهة الشمالية.
شمال البلد. نعم. أولاد أحمد.
نعم.
نعم.
ثم المقبرة الغربية.
نعم.
تقع غربي البلد في منطقة آل الشوبكي.
نعم.
عائلات الجال الغربي يدفنون فيها. ثم مقبرة الشيخ مجاهد تقع في الجهة الجنوبية.
نعم.
على طريق بئر السبع. وفي
نعم.
آخر مدة الانتداب فتحت مقبرة في الجهة الشرقية في أراضي الشعافين، ودفن فيها قلة ثم جاءت الحرب والنصرة.
نعم. طب سؤالي لك، هذه المقابر هل كانت لعائلات معينة وكل أهل البلد كانوا يدفنوا فيها؟
كل مقبرة الجهة اللي هي موجودة فيها يدفنون فيها.
نعم.
مثلا المقبرة الغربية لا يأتي أهل المنطقة الشرقية لأنه عندهم مقبرة.
نعم نعم. طب سؤالي لك، في اللحظة اللي كان يتوفى هناك شخص في الفالوجة عم أبو عبد المنعم، كيف كان الخبر يصل لباقي أهل القرية؟ يعني
يصل عن طريق الإعلام الشفوي يعني.
نعم.
فما فيش يعني تليفونات إلا في العهد الأخير.
نعم.
وبذلك يتجمع وجهاء العشائر في حارة أو ديوان أهل المتوفى إلى آخره. وأول شيء بصير الإغلاط على عزومة الله، وفي الغالب بيكون معروف.
نعم.
يعني إنه عزومة هذا الميت على العائلة الفلانية، يعني عائلة الميت كلها بتكون معزومة.
نعم.
لا يقوم أي واحد من أهل الميت بالعزومة هذه التي تكون بعد الدفن.
نعم.
إنما تناوب بين العشائر.
نعم.
عشيرة كذا عزمت كذا، الثاني بتفض لها كذا إلى آخره.
نعم.
ويأتي من عليه الحق عرفا.
نعم.
وبالتالي بيقول غداكم اليوم يعني، أو كان عشاء عشاكم عندنا إلى آخره. وبالتالي أهل الميت يعني تكون عددا معين، يعني مش الجميع بروح إلى آخره.
نعم.
لأنه نكبة بتكون إلى آخره متعارف ذوقا بين الناس إنه في حدود كذا.
نعم.
إلى آخره. ويهيئ طعام هو المناسب، قال أن يوجد أرز في ذاك الوقت كل فت بشوربة اللحم واللحم الضار إلى آخره.
نعم.
وبعد الدفن يذهبون ويتناولون الغداء أو العشاء إذا كان الدفن بعد العصر، ثم تفتح ما يسمى بالبرزة. البرزة يعني في الديوان، ديوان أهل الميت، يأتي وجهاء العشائر سواء من القرية أو من القرى الأخرى، ويحضرون معهم القهوة، قهوة حب.
نعم.
لأنه كانت القهوة تحمص في الديوان يعني، وتصحن في الديوان إلى غير ذلك. تأتي كل عشيرة ومعها كمية من القهوة، وثلاث ليالي وبعض سبع ليالي وما إلى ذلك.
نعم.
بعد اليوم الأول اللي هي طجة اليوم الأول، عزومة اليوم الأول، يصبح الأكل على
على الجيران،
على على جيران الميت.
نعم.
لمدة ثلاثة أيام.
طيب صلاة الميت كانت تتم في الجامع ولا في المقبرة؟
الصلاة على الميت كانت في المسجد.
في المسجد. نعم.
عزوما يعني.
نعم.
بعد أن يغسل في البيت.
نعم.
ويكفن من قبل إقصائيين في هذا الموضوع.
نعم.
اللي هم رجال الطرق الصوفية.
نعم.
يؤخذ الجثمان إلى المسجد ويصلى عليه جماعة، ومن ثم إلى المقبرة.
طيب بالعادي كان كل أهل البلد يشاركوا في الجنازة ولا فقط الـ
كل أهل البلد؟
كل أهل البلد. نعم.
وبعض أيضا الأصدقاء. نعم. من القرى المجاورة.
من القرى المجاورة.
حتى كراتية.
نعم نعم. بالعادي أهل الناس اللي بيروح بيعزوا عمي أبو عبد المنعم، هل بيأخذوا شيء لأهل الميت كانوا؟
كانوا يأخذون القهوة يعني.
يأخذون القهوة.
والغداء أو العشاء في أول يوم صاحب العزومة بده يحتاط، قد يأتي من القرى المجاورة، فبنبه عليهم الغداء أو العشاء. بعضهم يعتذر، ومن لا يعتذر بيكون مع أهل الميت في العزومة.
نعم. بيوت العزاء بالعادي كانت تنظم ثلاث أيام ولا أكثر من ذلك عندكم؟
في الغالب ثلاثة أيام.
في الغالب ثلاثة أيام.
لكن البعض.
نعم.
قد يدوم العزاء مدة أسبوع.
وهناك بيكون تعاون بموضوع العلاقات الاجتماعية في البلد في مع أهل المتوفى، إنه أهل الجيران بيبدأ يخدموهم في موضوع الطعام والإفطار وكذا
لمدة ثلاثة أيام.
ثلاثة أيام.
أهل البيت. نعم. يعني لا يصنعون طعاما في بيوتهم.
طيب هل
هذه علاقة طيبة يعني أشار. نعم. إليها الحديث النبوي الشريف.
نعم. طيب كان هناك فرق ما بين جنازة المتوفى العادي الإنسان العادي وجنازة الشهيد في الفلوجي؟
والله الشهداء لهم يعني حفل أكثر يعني.
نعم.
لكن الشهداء سقطوا كما سيأتي الحديث عن ذلك.
نعم.
في أثناء الحروب.
أثناء لا ما قبل الحرب، هلا مثلا بيقول بعض الشهداء في ثورة 36 مثلا.
إنما مثلا شهداء في 36 38 وغير ذلك إلى آخره يكون لهم حفل أكثر.
طقوس مختلفة نوعا ما.
اللي هي أولا عدد المودعين بيكون ضخم.
نعم.
ثانيا بتكون هناك العدة.
نعم.
الضرب على العدة. ثم أناشيد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني بيكون عبارة عن مهرجان.
نعم.
لتكريم الشهيد.
نعم.
وقد يكون أكثر من تكريم العريس.
نعم.
في زفافه.
احنا الآن تقريبا وصلنا لنهاية لآخر فقرة من القسم الأول وهو موضوع الحج. عمي أبو عبد المنعم، هل تذكر أن هناك أشخاص حجوا في ذلك الوقت ما قبل 48 من أهل الفالوجي؟
نعم.
من منهم؟
حصلت موجتان من الحجاج.
نعم.
موجة سنة 39.
نعم.
وهذه الموجة مكونة من حوالي 15 حاج.
دفعة واحدة راحوا.
وبرئاسة والدي الشيخ حسين أبو سردان.
هل تتذكر أسماء من حجوا
15؟ هؤلاء رسبوا في الباص إلى يافا.
نعم.
ومن يافا إلى القدس.
نعم.
ومن القدس إلى عمان.
نعم.
وركبوا في القطار من عمان إلى معان، وهناك استأجروا إبلا
من معان.
من معان إلى
مدينة الحجاج. نعم.
إلى المدينة في قطار، وحسب رأيهم حتى يكون الثواب أكثر.
نعم.
يعني الثواب على قدر المشكة المشقة. ذهبوا في هذه الرحلة البر من معان إلى المدينة المنورة، وأخذت معهم وقتا طويلا، وكانوا يركبون هذه الإبل المؤجرة وينامون في محطات معينة يعرفها قادة هؤلاء الإبل.
نعم.
إبل مؤجرة ولهم أدلة يعني معينين، وبالتالي قضوا ما بين معان والمدينة المنورة حوالي أسبوعين، لكنهم تعبوا كثيرا في إعداد الطعام وفي ركوب الإبل إلى آخره. ومن المدينة المنورة ركبوا سيارات إلى مكة، وبعد أداء الحج رجعوا عن طريق البحر. هذا سنة 39.
نعم.
فيما بعد ذهبت عدة موجات. كان في هذه الرحلة التي رأتها الوالد الحج خميس الشوبكي،
مجموعة 15 الأولى 39.
منهم فيما أذكر الحج حسين الشوبكي.
نعم.
الحج خميس الشوبكي، الحج عبد الدريملي، الحج راشد الدريملي، الحج صالح رسرس.
نعم.
الحج حسين اعتلال.
نعم.
وبعضهم من أبناء الطريقة العلوية من الخليل ومن القرى المجاورة.
نعم.
أي نعم.
طب بالعادة كان الحاج يكون يحنلونه قبل ما يطلع؟
قبل أن يخرج في حاجة اسمها التحنين.
نعم.
اللي هي الأناشيد، السيدات يستمعن ونروح نحنين، يذكرنا تواشيح نبوية وما إلى ذلك.
نعم.
والرجال أيضا يجتمعون، قد تتلى يعني قصة المولد النبوي الشواحيح، ثم ودع هؤلاء بالعدة أيضا.
نعم.
حتى ركبوا الباص باصبان من الفلوجة إلى غير ذلك.
نعم.
ويستقبلون عندما يأتون.
نعم.
أيضا يهيئ يوم للعزومة ويستقبلون أيضا بالعدة. بعد 39 كان عدة موجات من أهالي البلد.
نعم.
ذهبوا إلى الحج، وكان ذلك عن طريق سكة الحديد من محطة سكة الحديد المجدل.
نعم.
إلى القنطرة في سيناء، القنطرة الشرقية، ومنها إلى السويس، ومن السويس بحرا إلى جدة.
نعم.
والعودة أيضا كذلك.
نعم.
يعني الرحلة الوحيدة اللي كان فيها جزء بري هي رحلة 39 فقط.
نعم. طب مدة غيابهم كانت قديش كانت الطول؟ الرحلة الأولى رحلة 39.
الرحلة الأولى دامت أكثر من شهرين.
من شهرين.
نعم. أما الرحلات الأخرى بما أنها منظمة.
نعم.
وطبعا معروف إنه السفر في يوم كذا في سكة الحديد على الباخرة كذا.
نعم.
كان في يعني زي ما تقول لجمعيات الحج في لها مندوبين وحتى يأتون من السعودية.
نعم.
بعد موسم الحج بشهرين يأتي المطوفون من السعودية ويزورون القرى والمدن في فلسطين وفي مصر على أساس أن حجاج العام القادم.
نعم.
يقيمون عندهم. نعم. بقصد الانتفاع المادي يعني. وكان أهل القرى يكرمون هؤلاء المطوفين. نعم. فكان موعد الحج حسب تحديد الأوقاف أنه من يوم كذا إلى يوم كذا.
نعم.
يعني كان محدد وكانت المدة قصيرة يعني.
طب بالعادي كان الحجاج بيحضروا معهم الهدايا، كان يصير لهم عزايم وولايم وذبح في
المدينة. نعم، عندما يعود الحاج.
نعم.
أولا قبل أن يسافر الحاج في شيء اسمه النقوط.
نعم.
كنقوط العريس يعني. من يعطي نقوطا للحاج أصبح لزاما على هذا الحاج أن يحضر هدية، والهدية في الغالب سجادة صلاة.
نعم.
لا، ما دام دفع نقود لابد منه، لكن لا يعتب عليه أحد إذا لم يقدم هدية لمن لم يدفع النقود في الآخر. وبالتالي عند عودة الحاج برضو من الأمور الاجتماعية الطيبة إنه يعزم هذا الحاج يعني عدة أيام، بعضهم يمكث شهر في العزيز في الآخر عند الأقارب وعند المحبين وعند الأصدقاء تبركا بحجه وتبركا طبعا قبل كل شيء بالهدية التي
يا سيد. الله يعطيك العافية عم يا أبو عبد. هنا عم احنا بنكون هيك انتهينا من القسم الأول، وشكرا لك وراح نتابع فيما بعد.
جزاكم الله.